أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على المبشر النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. انتهينا في البحوث السابقة إلى الورود إلى القسم الثاني أو المرحلة الثانية، وهي التفسير التفصيلي لآيات السور التي نختارها، وهنا هي سورة الحمد المباركة، حيث لاحظنا كل الأمور التي ترتبط بسورة الحمد وذكرها المفسرون، من التسمية إلى عدد الآي وإلى أسباب النزول وإلى فضلها، أهميتها وفوائدها وترتيب النزول وموقعها أو عددها في النزول، وهكذا ما يرتبط بالسورة من أحكام. طبعا في الأحكام التي ذكرناها اقتصرنا على حكم وجوب القراءة في السور في الآيات، انتهينا إلى وجوب القراءة في الصلوات الواجبة ولزوم القراءة في الصلوات المستحبة، ويضاف إلى الأحكام أيضا وجوب الجهر بها، وجوب الجهر بها في الصلوات الجهرية. وأيضا قلنا ما يرتبط باستحباب قراءتها، الروايات التي مرت علينا كانت كثيرة، كانت تفيد الاستحباب مباشرة أو بشكل غير مباشر. ثم انتهينا إلى ما قبل السورة وهو موضوع الاستعاذة، وتكلمنا عن الاستعاذة ومعناها وفلسفتها، والآن نحاول الدخول إلى تفاصيل سورة الحمد المباركة التي جعلناها ثانية السور في النزول، يعني بعد مطلع سورة العلق، وقلنا هي أول سورة كاملة نزلت كما عن بعض المفسرين ومؤرخي القرآن الكريم. والآن حينما نريد أن ندخل إلى تفسير هذه السورة المباركة العظيمة، فلا بد لنا أن نختار منهجا في تفسيرها. إذا اختلفت مناهج المفسرين في تناول هذه السور القرآنية بترتيب المصحف الشريف، حينما نقارن مثلا بين تفسير التبيان ومجمع البيان والميزان، نجد الفوارق البينة بين المفسرين في هذه المناهج. ربما يكون مجمع البيان هو أرتبها وأكثرها نظما لالتزامه بنسق خاص، حيث يبدأ بالاسم وعدد الآي، ثم يأتي إلى التسمية والفاظ وأسباب النزول، يعرج على القراءة والحجة، وكذلك يأتي إلى اللغة ثم يأتي إلى المعنى، ويحاول أن يلتزم بهذا الترتيب في كل السور القرآنية. طبعا هنا هل هذا نسميه منهج أو نسميه أسلوب في هذا النظم؟ هنا لا مشاحة في الاصطلاح، يعني قد يصطلح على هذا أن يقال منهج العلامة الطبرسي في التفسير. في قبال هذا الاصطلاح، اصطلاح المنهج على كيفية تناول السورة بالبحث، هناك اصطلاح آخر للمنهج يطلق على أهم ما يهتم به المفسر من أمور. هل يهتم بالمأثور مثلا؟ يهتم باللغة؟ يهتم بالأدلة العقلية؟ يهتم بالتاريخ؟ يتجه إلى المعاني العرفانية التي يمكن استفادتها من السور والآيات القرآنية؟ وأطلقت كلمة المنهج على شيء أعم ووراء ما نراه في تفسير مجمع البيان من هذا الترتيب والنسق في البحث. ومن هنا يمكن أن نصنف مجمع البيان كما صنفه البعض على أنواع التفسير الجامع، يعني الذي يجمع بين اللغة وبين القرآن والسنة وأقوال التابعين الصحابة، يجمع أقوال الفقهاء فيما يرتبط بالفقه، يجنح إلى التاريخ فيما يرتبط بالتاريخ، يتجه إلى القضايا الكلامية الخلافية حينما تأتي آية ذات علاقة بمسألة كلامية، فسمي بالتفسير الجامع. وربما اسمه مجمع البيان يشير إلى هذه النقطة، يعني هو حاول أن يجمع كل العلوم التي سبقته فيها الأرباب التفسير، سبقه فيها أرباب التفسير والمفسرون. ولهذا قالوا بأن مجمع البيان هو تفسير التبيان لكنه بنظام، يعني اعتمد على التبيان ونظم بحوث الشيخ الطوسي رحمة الله عليه تنظيما فريدا، بحيث أصبح موردا للإقبال والتوجه لنظمه، وأيضا تسلطه على علوم اللغة أعطاه ميزة، بينما لا نجد مثل هذا الترتيب في تفسير الميزان المتأخر المعاصر، والذي اعتمد على مجمع البيان اعتمادا كثيرا. فصاحب الميزان يلخص ما جاء في مجمع البيان، وقد يخالف الترتيب في بعض الأحيان، مثلا هو التزم بأن يبين هدف السورة وموضوعات السورة ثم يأتي إلى المعنى، ففي بعض الأحيان كما في سورة الحمد أخر بيان الهدف من السورة إلى طيات الكلام، وابتدأ بفلسفة التسمية قبل أن يبين معنى التسمية. فنلاحظ أن المفسر الواحد أيضا قد يخالف أسلوبه الذي التزمه لأسباب فنية،
وربما للاختصار أو لأسباب أخرى أو دواعي تدعو إلى أن يخالف ما التزمه لسبب من الأسباب. فإذا أردنا أن نتكلم عن مناهج المفسرين لنرى موقع كل تفسير من حيث المنهج، يمكن أن نتكلم في هذا على مرحلتين ومستويين. المرحلة الأولى والمستوى الأول هو أن مناهج التفسير هل هي مناهج ذوقية وانتخابية ينتخبها المفسر بحسب مستوى ثقافته وعلومه، أو أن للتفسير منهجا يفرضه عليه طبيعة الكلام المفسر وهو القرآن الكريم؟ وطبعا هذه من نقطة أساسية تكلمنا عنها في المقدمات، الآن نثيرها من جديد لنقف عند بعض الثوابت. فيمكن أن يقال كما أن الروايات التي قالت ونهت عن التفسير بالرأي، من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، ربما تكون هذه الروايات ناظرة إلى المنهج أيضا، يعني منهج التفسير، بأن نقول بأن مناهج التفسير على قسمين. عليكم السلام ورحمة الله. مناهج التفسير على قسمين، مناهج مبتدعة ومخترعة من قبل المفسرين، ومنهج مفروض من قبل القرآن الكريم. هذا هو التقسيم الأول. والمقسم طبعا سمعتم وتسمعون التعبير بمناهج التفسير أو مناهج المفسرين، هناك فرق، قد نفرق، بالإمكان أن نفرق بين هذين المصطلحين، مناهج المفسرين ومناهج التفسير. بالنسبة إلى مناهج التفسير، يعني نفس العملية التفسيرية التي يقوم بها المفسر هي تابعة لمنهج لا محالة. هذا المنهج إما هو المنهج المفروض على المفسر أن يتبعه من قبل القرآن الكريم كما قلنا وحاولنا الوصول إلى هذه النقطة، أن القرآن الكريم يفرض على المفسر منهجا خاصا لا بد أن يكتشفه ويلتزم به، أو لا كما يذهب البعض إلى ذلك أن القرآن الكريم ليس له منهج في التفسير، وإنما أحال المنهج التفسيري إلى العرف وإلى العقلاء وإلى العلماء ليختاروا بحسب قناعاتهم ما يختارون من منهج. فإذا قوله صلى الله عليه وآله من فسر القرآن برأيه، ربما نعممه إلى المنهج أيضا، يعني المنهج الذي يتبعه المفسر هل هو برأيه في قبال بعلمه، يعني يقال من فسر القرآن برأيه ومن فسر القرآن بعلم. من فسره بعلم، هذا العلم يستند إلى القرآن نفسه أو يستند إلى أي دليل آخر كما يذهب إليه بعض المفسرين، حيث يختار منهجا يستدل عليه بأدلة، منها مثلا أن هذا نص عربي يحتاج إلى لغة عربية، اللغة العربية تتوقف على مواد وهي الكلمات، فالكلمات ينبغي أن تتضح صرفيا وموقعها من الإعراب نحويا ودورها بلاغيا، يعني التركيبة اللغوية للنص القرآني ينبغي أن تلاحظ في كل هذه المراحل، وبعد ذلك نأتي إلى المعنى العام للآية، وهناك احتمالات يذكرها المفسرون في كل آية، فيأتي المفسر ويذكر الاحتمالات ويحاول أن يرجح بعضها على بعض بالاستناد إلى آية قرآنية أو بالاستناد إلى حديث شريف أو بالاستناد إلى دليل عقلي أو دليل نقلي غير قرآني وغير حديثي، وإلى غير ذلك من النقاط التي يعتمد عليها المفسرون. فنلاحظ في مثلا مجمع البيان الذي هو ربما أرتب التفاسير من حيث النظام الداخلي في كل سورة، وهو يحاول الالتزام كأنه رتب هذه الأمور ترتيبا منطقيا، حينما يذكر اسم السورة، عدد الآية، وفضل السورة، ويذكر الخلافات في ضمن كل واحد من هذه العناوين، إلى أن يصل إلى أسباب النزول، القراءة، الحجة، واللغة، الإعراب، والمعنى. فنلاحظ أن هذا الترتيب هو ترتيب منطقي، يعني يمكن أن نبرره منطقيا باعتبار أن النص الذي يراد تفسيره نص إلهي، فنحن لابد أن نحيط علما بزواياه بناء على أن يكون التفسير هو الكشف عن المعنى المراد، والمعنى هنا معنى المفردة ومعنى الجملة. ولهذا اهتم باللغة واهتم بالإعراب، وقبل كل ذلك، قبل الإعراب واللغة، هو القراءة، لأن اختلاف القراءة يؤدي إلى اختلاف المادة المطروحة للبحث. مثلا مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين، مالك تفسر بمعنى وملك بمعنى آخر، وبذلك ينبغي أولا تحديد القراءة ليتحدد النص الذي يراد تفسيره، ثم نأتي إلى مفردات النص ونقف عند المعنى اللغوي الممكن، قد تكون لبعض الكلمات عدة معاني وعدة احتمالات، ثم يأتي ليبين المعنى الذي يمكن أن تتحمله الآية، ثم يأتي ليختار على أساس ذلك المعنى المقصود إن استطاع أن يرجح المحتملات. وبعض المفسرين اقتصر على رأيه الذي وصل إليه من دون أن يحتاج إلى ذكر آراء الآخرين، يأتي برأيه ويسند رأيه إلى دليل أو شاهد قرآني أو روائي. فاختلاف المفسرين إلى كيفية تناول الآية إن سميناه منهجا، طبعا قلنا هذا اصطلاح للمنهج، يعني منهج تناول الآية، وهناك اصطلاح آخر غير تناول الآية، يعني كيفية تعامل المفسر مع النص القرآني، هل يوظف الأدوات العقلية لفهم النص، يوظف القضايا العرفانية لفهم النص، يوظف القرآن والحديث لفهم النص، ولهذا يقال منهجه نقلي أو عقلي. منهجه إذا كان نقليا، هل هو تفسير بالمأثور أو بغير المأثور؟ إذا كان تفسير بالمأثور، هو تفسير للقرآن بالقرآن، أو تفسير للقرآن بالحديث، أو تفسير للقرآن بكلمات الصحابة والتابعين بكل مأثور، أو بكل هذه المأثورات مثلا. وهكذا بالنسبة إلى المنهج العقلي، هل هو تفسير كلامي أو فلسفي مثلا، أو تفسير علمي يستند إلى في مواد التفسير إلى العلوم التجريبية مثلا، فيكون هناك تفسير علمي. وهذا في قبال التفسير الموضوعي، يعني تقسيم الأول تفسير إما ترتيبي أو موضوعي. الموضوعي قد يكون فقهيا كما في آيات الأحكام، وقد يكون معارفيا مثلا، أو قد يكون ندخل ربما ندخل التفسير العلمي أيضا في التفسير الموضوعي. التفسير التاريخي، المفسر الذي يعتمد على التأريخ كثيرا، على النقل، على المصادر التاريخية ويهتم بها. وهناك من قال بالتفسير الجامع، يعني الذي يجمع كل هذه التخصصات، يستند إلى العقل ويستند إلى النقل، يستند إلى اللغة، يعني التفسير الأدبي يجمع بين الأدب بكل أصنافه من الصرف والنحو والبلاغة، ويهتم بالمأثور القرآني والحديثي والنقل التاريخي، ويعرج على القضايا العلمية التي وصل إليها المفسر، يهتم بالجانب المعارفي والقضايا العرفانية. وبعض المفسرين حاول أن يدخل كل هذه الاتجاهات والتخصصات في تفسيره، فسمي بالتفسير الجامع. وعلى هذا الأساس مثلا بإمكاننا أن نميز بين الميزان مثلا وبين مجمع البيان. ربما مجمع البيان قد جمع بين العقل والنقل، لكن بمستوى معين، لم يتعمق ولم يطغى عليه الجانب الفلسفي والكلامي مثلا، وإنما يتعرض لها. بخلاف مثلا أفض تفسير الفخر الرازي، تفسير كبير الذي نجده يفصل في القضايا الكلامية ويحاول أن يفلسف الأمور، ويكثر من النقود والإيرادات على الأقوال، ويحاول أن يفصل فيها تفصيلا في بعض الأحيان يكون قد خرج من الإطار المرسوم لنفسه. فإذا هذه واحدة من المعاني التي يراد من كلمة المنهج، يعني المنهج العام للمفسر، هذا اصطلاح. والمنهج يراد به كيفية تناول السورة من أين يبدأ وإلى أين ينتهي، يعني نظمه، نظم المباحث في داخل السورة الواحدة أو في داخل كل آية مثلا. طبعا من الضروري للمفسر أن يختار منهجا على كلا المعنيين. مثلا نحن في بحثنا هذا منهجنا الأساس الذي دعانا إلى أن نلتزم بترتيب النزول هو البحث التربوي والاجتماعي الذي قلما يهتم به في التفسير، يعني المداليل التربوية والمداليل الاجتماعية التي ينبغي للمفسر ولكل من يقرأ القرآن الكريم أن يستفيدها من القرآن باعتباره هدى للناس. الهداية هي حصيلة كل هذه المعارف والعلوم بشرط أن تنتهي إلى مقام العمل، يعني تقوم بدور التزكية والتربية. والقرآن الكريم نص على ذلك بأنه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله المهام التي جعلت على عاتقه لخصت بثلاثة أمور: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وكل هذه الأمور الثلاثة يرأسها ويلخصها ويجعلها مفيدة حينما تنتهي إلى عملية التزكية. فالتزكية هي المحور قد أفلح من تزكى، لم يقل قد أفلح من تعلم. نعم قال مثلا فرعون لقد أفلح اليوم من استعلى، هذا مقياس ومعيار آخر. أما القرآن الكريم قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فكل هذه الإمكانات البشرية، إرسال الأنبياء، إرسال الكتب السماوية لغرض تزكية الإنسان وتربيته. فالمفسر ينبغي أن لا يحيد عن هذا الهدف، يعني لا يستغرق في المعاني والدقائق بحيث لا ينتهي إلى الهدف، فيأخذ كل العلوم حتى إذا وصل إلى الاستنتاج التربوي والتزكوي، هنا يشل القلم وينتهي هذا الحبر، وبذلك لا يوصل المخاطب والمتعلم والذي يدرس التفسير إلى الهدف المطلوب. فإذا نحن باعتبار هذا الهدف السامي القرآني نحاول أن نختار المنهج التعليمي التربوي، أن يكون مربيا لنا ويفتح لنا آفاق التربية والتزكية. وبذلك حيث لا ينفك الجانب الاجتماعي عن الجانب التربوي والتربوي عن الاجتماعي، لاعتقادنا بأن النظرية الإسلامية في التربية هي تستند على اجتماعية الإنسان، أن الإنسان كائن مجتمعي، فالفرد في ظل المجتمع وفي ضمن المجتمع يتكامل، والمجتمع لا يتكامل إلا على أساس نظرية تربوية تأخذ الحالة المجتمعية بنظر الاعتبار. ومن هنا نحاول أن نؤكد على هذين الجانبين التربوي الاجتماعي، لغياب هذين الجانبين في كثير من كتب التفسير. هذا هو اهتمامنا، فاتجاهنا اجتماعي تربوي وتربوي اجتماعي، هذا هو المنهج العام. الأدوات التي نستفيد منها حاولنا أن نستجلي المنهج القرآني في قضية أساسية تعيننا للوصول إلى المقصود، إلى الهدف الهداية الذي ذكره القرآن الكريم، اعتقادا منا بأن القرآن الكريم رسم منهجا لنا في التفسير ولم يترك الأمر مهملا لنا لنختار ونشاء، وإنما هناك أصول وضوابط يمكن أن نستند عليها في فهمنا للآيات القرآنية، مثل قوله تعالى في آيات محكمات هن أم الكتاب، أو الآيات الأخرى التي قالت إن علينا بيانه. القرآن الكريم تكفل ببيان ما يريد، ومن هنا كان التفسير القرآني بالقرآن أصلا من الأصول التي يفرضها القرآن الكريم، وإن اختلف المفسرون في معنى هذه الحقيقة أنه كيف يفسر القرآن بالقرآن، يعني توظف الآية لفهم معنى آية أخرى، فهذا واحد من معاني تفسير القرآن بالقرآن. أن يؤخذ الاتجاه القرآني أو القواعد التي تستنبط من مجموعة من الآيات لتكون هادية لنا، بعبارة أخرى هناك خطوط عريضة يكشفها القرآن الكريم وهي ما تسمى بأم الكتاب، يعني الخطوط الحمراء التي لا ينبغي تجاوزها، مثلا أن الإنسان كائن مختار لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، هذا أصل لا يمكن تجاوزه، حينئذ كل الآيات التي فيها نوع من التعبير الذي قد يستفاد منه الجبر، حينئذ تعرض هذه الآيات والله خلقكم وما تعملون، تعرض على الآيات الصريحة في موضوع اختيار الإنسان لمن شاء منكم أن يستقيم. وحينئذ تكون آيات القرآنية تابعة لمنهج قرآني في التفسير. هذا هو الذي نذهب إليه ونحاول أن نقف عنده ولا نتجاوزه، وتبقى الأمور الجزئية في داخل هذا المنهج العام، هذه تابعة لاعتبارات المفسر. هل المفسر يهتم باللغة؟ كم يهتم باللغة؟ يهتم بالإعراب؟ يهتم بالبلاغة؟ كم يهتم بها؟ ربما هناك استظهارات يقوم بها المفسر ولا يبين كيف استظهر هذا المعنى، وربما يبين كيف استظهر هذا المعنى. ما هي الأسس التي دعته إلى أن يستظهر معنى معين من الآية؟ هذه أمور تفصيلية تتبع ذوق المفسر ومستوى المفسر ومدى اهتمامه ببعض الأمور دون بعض. ولكن إذا أراد المفسر أن يحيط علما بكل هذه الأمور التي جاء ذكرها في كتب التفسير، فالتفسير الجامع طبعا هو الذي يجمع كل هذه الخصائص. هذا هو ربما المتعين عليه، لأنه حينما يريد أن ينسب شيئا أو يستظهر شيئا من النص القرآني، ربما يقال عليه أن يلاحظ كل ما قيل ليختار أحسن ما يمكن أن يقال. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، هذا أحسن الحديث، فينبغي أن يرجع إلى كل ما كتب ليعرف الأحسن، أو لا أنه يكتفي بما يستظهره حسب القواعد التي ثبتها القرآن الكريم وهو يعتمد عليها. من هنا اختلف المفسرون في هذه المناهج التفصيلية أو أسلوب التعامل مع النص القرآني، وعلينا أن نختار واحدا من هذه، أو نختار ما يجمع ما جاء به المفسرون من نقاط. حينئذ هذا إن شاء الله مطروح إلى أن نختار، إما أن نختار أحد الكتب التفسيرية نجعله محورا ونضيف إليه ما جادت به قريحة سائر المفسرين، فنكمل نواقص هذا التفسير من خلال باقي كتب التفسير، أو أساسا نختار منهجا واحدا يجمع كل هذه النقاط الأساسية في مجموع كتب التفسير. هذا مطروح إلى التأمل والمطالعة، ولنرى إن شاء الله ماذا، ما هو الأحسن أو الأسهل والأفضل بالنسبة لكم للمراجعة والمطالعة. يعني ربما يكون التركيز على تفسير ما، هذا من الناحية تعليمية هو الأحسن، وربما في بعض المستويات يكون عدم الاعتماد على أحد هذه المصادر هو الأحسن. هذا إن شاء الله نتكلم عنه في المستقبل بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.